بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الأنعام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي ظهر لهم ما كانوا يخفون. ما هو الذي كانوا يخفونه من قبل؟ علمهم بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في الآية بعد ذلك، قال جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم في قرارة أنفسهم، أي المشركون، يعلمون علم اليقين أن محمد صلى الله عليه وسلم الصادق وأنه رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كما أخبر الله تبارك وتعالى يجحدون بآيات الله، يعني حسدا وكبرا، وإلا فالأمر ظاهر عندهم. النبي عليه الصلاة والسلام عاش فيهم 40 سنة لم يجربوا عليه كذبة واحدة، فكيف يكذب على الله؟ وجاءهم بآيات عظيمة كثيرة يكفي بعضها للدلالة القاطعة على صدقه عليه الصلاة والسلام. فكانوا يخفون هذه الحقيقة في أنفسهم ويظهرون لمن حولهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كاذب، وأنه ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر وأنه مجنون. هذا يقولون بألسنتهم وقلوبهم تعلم علما لا شك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق. بل بدا لهم، أي ظهر يوم القيامة، لأنهم يعلنون أنهم يتمنون الرجوع وعدم التكذيب وعدم التكذيب، ولكن هذا لا ينفعهم. وهذه الأماني وهذه الوعود هذه كلها كاذبة. قال جل وعلا: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي في الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا كما يقول العلماء إن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني يعلم ما لم يكن، يعلم ما كان أي الماضي وما سيكون أي المستقبل والحاضر من باب أولى، وما لم يكن ما لم يقع لو كان كيف يكون. الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. فعلم الله يتعلق بالمستحيل، أما القدرة فلا تتعلق بالمستحيل، لأن المستحيل لذاته يمتنع وجوده لذاته، فلا تتعلق به القدرة. المستحيل لذاته كالجمع بين الضدين كالحركة والسكون، هذا مستحيل لذاته، فهذا لا تتعلق بالقدرة. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله على كل شيء قدير، وهذا ليس بشيء، فلا تتعلق به القدرة. أما بالنسبة للعلم فإن علم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، بالممكن والمستحيل، لو وقع كيف يقع، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهذا دليل واضح على أن الأمر ليس بيد العبد، أن أمر الهداية بيد الله تبارك وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. فالقلوب بيد الله تبارك وتعالى، فإذا طبع الله تعالى على قلب عبد والعياذ بالله فلا سبيل إلى دخول الإيمان فيه أبدا. فليس هناك أبلغ من هذا الأمر، أنهم وقفوا على النار ورأوها وأيقنوا بدخولها، ويخبر الله عنهم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا يدل على أن الكافر أنه لو عاش ما عاش من السنين أنه لا يمكن أن يؤمن، وأنه لو عاش ملايين السنين أنه مقيم على الكفر. فلذلك خلده الله في النار، لأن الله سبحانه وتعالى علم أنه مهما عاش لو خلد في هذه الحياة لبقي على الكفر. فإذا جزاؤه أن يخلد في النار، لأنه شر محض لا خير فيه البتة. الله سبحانه وتعالى لا يخلد عبدا من عباده في النار إلا وهو يستحق ذلك، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ومن كان في قلبه أدنى مثقال حبة أو ذرة من إيمان فالله سبحانه وتعالى يخرجه من النار. لا يبقى في النار إلا شرار الخلق الكفر الفجرة الذين لا خير فيهم، ولا يمكن أن يدخل الإيمان في قلوبهم أبدا مهما عاشوا، لو بقوا ملايين السنين فإنهم لا يمكن أن يهتدوا ولا يمكن أن يؤمنوا، لأن قلوبهم خبيثة ومختوم عليها ومطبوع عليها، فلا سبيل إلى إيمانهم البتة. إذن الله سبحانه وتعالى حكم العدل وهو أرحم الراحمين وأعدل العادلين، فإذا حكم على عبد بالنار فهو مستحق لذلك ولا خير فيه أبدا، بخلاف حكم البشر. فإن الإنسان قد يحكم القاضي مثلا في المحكمة قد يحكم على شخص رسيم بالتعزير السجن وما شابه ذلك، لكنه عنده تردد، يقول لعله لا يستحق، لعله ظلم، لعله مثلا لو مثلا اكتفي ببعض العقوبة كفى في ردعه. فقد يعني يحكم على عبد أو على شخص بشيء ويكفي ما هو دونه، لا سيما في التعزيرات. قد يقدر القاضي مثلا سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس سنين، والواقع أنه لو سجن نصف هذه المدة لكفت في تعديله، لأن التعزير واجب التعديل. فالقاضي لا يدري ولا يعلم الغيب ما هو الشيء الذي يكفي في تأديب هذا الشخص، فيجتهد وعنده تردد ويختلف القضاة. هذا قد يحكم على الشخص بسنتين أو بثلاث سنوات أربع سنوات أكثر أقل، ولا سيما في التعزير الذي ليس فيه نص لأن علمهم قاصر، فقد يحكم على شخص بحكم لا يستحقه ويكفي في تأديبه ما هو أقل من ذلك. وقد يعفو بعض الحكام عن شخص أودعه السجن وينخدع بحاله فيعفو عنه وهو لا يستحق العفو، فيكون شرا عليه ويندم على إخراجه من السجن والعفو عنه، أن المخلوق لا يعلم الغيب، فقد يظلم شخص وقد يفلت شخص من العقوبة الرادعة بسبب نقص العلم. أما بالنسبة لرب العالمين جل وعلا فإنه أحكم الحاكمين تبارك وتعالى، إذا حكم العبد بحكم فهو الحكم المطابق المناسب لحاله. لذلك يقول جل وعلا: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يعني لا تردد ولا يعني ندم، أو كما يحصل الإنسان قد يحكم وهو يتألم، لا، الله سبحانه وتعالى لما حكم على هذا العبد هذا حكم يسير على الله لا تردد فيه لأنه مناسب لحاله تماما، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. والله سبحانه وتعالى بيّن حالا أنهم لا خير فيهم، حتى لا يندم أحد أو يعترض معترض يقول هذا الكافر دخل النار وخلد في النار سيبقى ملايين ومليارات السنين في نار جهنم. قد يسول لك الشيطان أن هذه عقوبة شديدة وأنها أكثر مما يستحق، وهذا لا شك أنه يعني خطر عظيم. وإذا وصل العبد إلى حد الاعتراض على الله سبحانه وتعالى فإنه يكفر بذلك، فالواجب التسليم والإيمان الجازم القاطع بأن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وأنه سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، وأنه أحكم الحاكمين ولا يحكم على عبد بحكم إلا وهو يستحقه تماما. هذا الذي يجب على المؤمن أن يعتقده، ومثل هذه الآيات تطيب قلوب المؤمنين حتى يعلم المؤمن أن هذا الكافر لا خير فيه، وأنه لو كان فيه ذرة أو جزء من ذرة من إيمان لرحمه الله ولما خلده في النار، لكن لا خير فيه لو وقف على النار ثم رجع لعاد إلى الكفر. إذن على ما تحزن أتحزن عليه. وذلك الله سبحانه وتعالى نهى أنبياء عليه الصلاة والسلام عن الحزن على الكفار، فلا تأس على القوم الفاسقين، كما قال الله تعالى لموسى عليه السلام قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيني وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس القوم الفاسقين. وقال جل على النبي صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم خسران إن الله عليم بما يصنعون. فلا ينبغي المؤمن، فلا يجوز المؤمن أن يجد في قلبه شيء من الشك أو الريب والتردد في حكم الله تبارك وتعالى على الكفرة وأنهم مخلدون في النار. هذا حكم الله الذي يحكم الحاكمين والذي لا يظلم مثقال ذرة جل وعلا، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. الواجب الرضا والتسليم بحكم الله، والحذر أن يقع العبد في قبضة الله، فمن وقع في قبضة الله فإنه لا منقذ له، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. الله تعالى شديد العقاب، الله سبحانه وتعالى حليم يملي للظالم ولكنه يمهل ولا يهمل. هذا فيه الحذر، تحذير من الحزن على الكافرين والتحذير من سلوك مسلكهم، إن من سلك مسلكهم حصل له بطش الله وهلك هلاك لا نجاة بعده، من يحلل عليه غضبي فقد هوى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ثم قال جل وعلا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا. إن هذه ما هي؟ إن إيش؟ نافية. يقول اللغة كل إن جاء بعدها إلا فهي نافية، بمعنى ما النافية. إن هي إلا بمعنى ما هي إلا حياتنا الدنيا. إن هي الضمير يعود على غير مذكور. إن هي الضمير هي يعود على ماذا؟ على غير مذكور، لكنه مفهوم من السياق، وقد يعود الضمير على غير مذكور على شيء لا ذكر له في اللفظ ولكنه معروف من جهة المعنى. إن هي ما المراد به؟ هي الحياة. ما هي الحياة؟ إلا حياتنا الدنيا. إن هي إلا حياتنا الدنيا. الدنيا سميت بهذا الاسم لأنها قريبة، وقال هذه الدنيا وهذه قصوى، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. فالحياة الدنيا سميت بذلك لأنها قريبة، أنها قريبة. والحياة الثانية تسمى الآخرة لأنها تكون متأخرة بعد الموت. إن هي أي ما هي الحياة إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. إنكار للبعث والعياذ بالله، وإنكار البعث أو الشك فيه كفر لا شك في ذلك، أنه ركن من أركان الإيمان 6، فمن شك فيه أو أنكره كفر. ودليل كفر الشاك قال تعالى عن صاحب الجنتين وما أظن الساعة قائمة، هذا شك، ولا إن رددت عنده تردد، وما أظن الساعة قائمة ولا إن رددت، يعني عنده شك، ولا إن رددت عنده تردد إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت؟ وكل كلام ذكر الله تعالى في القرآن ولم يبطله ولم يرده فهو حق، لأن الله سبحانه وتعالى يذكر كلام كثير من الخلق، يذكر كلام إبليس، كلام الملائكة، كلام الأنبياء الرسل عليه الصلاة والسلام، كلام المشركين والصالحين والفجرة والحيوانات كالنمل والهدهد نحو ذلك،
فالقرآن فيه نقول
الله تعالى يخبر عن هؤلاء المخلوقين أخبار كثيرة. هل كل ما جاء قول في القرآن منسوب إلى شخص أو إلى فئة أو ما شابه ذلك هل يكون يعني إقرار له وأنه يؤخذ به؟ نقول نعم،
إلا إذا أبطله الله، إذا أبطله الله فهو باطل، وإذا أقره الله يعني لم ينكره فهو حق ويجب قبوله والعمل به، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقر الباطل، لا يقر الباطل، إذا ذكر الباطل أبطله. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين، ثم يذكر الرد سواء في هذا السياق أو في سياق آخر. فالمقصود إنما ذكر الله تبارك وتعالى وأقره فإنه حق وينسب إلى الله سبحانه وتعالى. إن يصحني فقال الله تبارك وتعالى، وتستدل بكلام مخلوق حكاه الله عنه، مثلا كلام الهدهد ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يعني الله يخرج الخبأ في السماوات والأرض، هذا تجزم به، الله تعالى أخبر أنه يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فإذن هذا الكلام نقول كلام الله، ذكر الله تعالى حكاه عن الهدهد مقرا له. هذه قاعدة لقمان عليه السلام، وصايا لقمان، يقول قال الله تبارك وتعالى وتستدل بوصايا لقمان، لأن الله تعالى ذكر مقرا لها مثنيا على قائلها، ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، يعني هذا في إنكار للبعث وهو كفر بالله تبارك وتعالى. وإنكار البعث هذا يعد تكذيبا لله تبارك وتعالى. قال تعالى في الحديث القدسي رواه البخاري، كذب ابن آدم وليس له ذلك، وشتم ابن آدم وليس له ذلك. أما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أعيده بعد موته، هذا تكذيب. الله تعالى أثبت البعث بأدلة متنوعة كثيرة، فهذا تكذيب. وأما الشتم فهو جعل الله ولا، وأما شتم إياي فيزعم أن لي صاحبة وولدا، فسبحاني وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. إذن المنكر البعث مكذب لله، شاك أو منكر لقدرة الله تبارك وتعالى، لأن هذه شبهة الكفرة أنهم يستبعدون البعث، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، يعني أنهم يستبعدون أن يعودوا الحياة بعد أن كانوا ترابا. الله سبحانه وتعالى أثبته بأنواع من الأدلة، يعني في القرآن أربعة أنواع من الأدلة. دليل الأول استدلال بالبدء على الإعادة، ولا أن الذي خلق الإنسان أول مرة قادر بذي أولى أن يعيده مرة أخرى. قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، قل من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. النوع الثاني الاستدلال بإحياء الأرض بالمطر، كذلك النشور، ذكر الله تعالى إحياء الأرض قال كذلك النشور. ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. النوع الثالث الاستدلال بخلق السماوات والأرض، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وإنه على كل شيء قدير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إذن وقال تعالى في آية أخرى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهذا دليل أولى، قياس أولى، الذي خلق الأكبر قادر باب أولى على خلق ما دونه. النوع الرابع الاستدلال بما حصل في الدنيا من إحياء الموتى وهو كثير، ذكر الله تعالى في القرآن أمثلة كثيرة
مثل صاحب البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك وصل انتقل إلى العبرة سريعا، ما قال اضربوه ببعضها فيقوم أو يحيى، لا قال كذلك يحيي الله. يعني كأن المقصود الأعظم من السياق الاستدلال على البعث، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقصة إبراهيم عليه السلام مع طيوره الأربعة، خذ أربعة من الطير والألوف الذين قال الله لهم موتوا ثم أحياهم ونحو ذلك، صاحب الحمار أحياه الله أمات ثم أحياه وأحيا حماره وهو ينظر، وهكذا النماذج وأمثلة وقعت في الدنيا. عيسى عليه السلام كان يخرج الموتى بإذن الله وينفخ، يخلق من الطين كآية الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، وهكذا أمثلة. إذن هذه أربعة أنواع من الأدلة في كتاب الله تبارك وتعالى في إثبات البعث. لأن إثبات البعث أولا أنه تعظيم لله وثناء على الله واعتراف بكمال قدرة الله تبارك وتعالى وتنزيه الله عن العبث، لأن عدم خلق الخلق وعدم محاسبتهم وفيهم الظالم والمظلوم هذا نوع من العبث. قال تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لو أن شخصا بنى قصرا جميلا فخما ثم هدمه بدون فائدة، لم يسكن ولم ينتفع به، بناه وأجمله وأحسنه ثم هدمه، ماذا يقال عنه؟ عبث ولا لا؟ عبث. والله سبحانه وتعالى أجل وأعظم، نزه نفسه عن العبث أن يخلق هذه الخليقة ما فيها من الأشياء العظيمة، السماوات والأرض والجن والإنس وفيهم الصالح والطالح والظالم والمظلوم، ثم يموتون يصيرون ترابا ولا غاية من خلقهم، هذا عبث نزه الله نفسه عنه. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. إذن إثبات البعث فيه ثناء على الله، إثبات لقدرته، تنزيه له عن العبث، وهو أيضا الأساس الذي تقوم عليه الأعمال، لأن منكر البعث لا يمكن أن يعمل عملا يرجو به الدار الآخرة لأنه لا يؤمن بها، فإذا سيكون سيئا، يكون من أخبث عباد الله، لأنه لا يفكر إلا بشهوات نفسه العاجلة. إذا قيل له أترك هذه الشهوة قال لماذا أتركها؟ ليس هناك جزاء ولا عقاب، فلا يكف عن شر ولا يفعل خيرا، لأنه لا يرجو الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. قال تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يعني يريد بإنكار البعث هذا الأمر، يريد أن يفجر أمامه لا بعث ولا حساب، فينطلق بشهواته كيف شاء، لا يرجو ولا يخاف. هذا هو مقصود المقصود من إنكار البعث، أن يعني يفعل ما يشاء. يؤمنون بالبعث لكنهم عندهم مكثرات من جهة النظر. وقالوا ما هي إلا حياتنا، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. في بعض الآيات نموت ونحيا، نموت ونحيا، كيف قالوا نموت ونحيا وهم ينكرون البعث؟ هذا واضح، يقول نموت يعني يموت بعضنا ويحيا البعض الآخر، نموت ونحيا، لأن الوصف للمجموع ليس لكل فرد بعينه، هذا وصف للمجموع، فبعض المجموع يموت، بعض الناس يموت ويحيا ناس آخرون. ولو ترى وما نحن بي، الباء هنا ماذا يراد منها؟ تدل على ماذا؟ الباء في النفي مثل اللام في الإثبات،
يراد بها إيش؟ التأكيد.
وما نحن بمبعوثين، تأكيد النفي، مثل اللام في الإثبات، إن محمدا لصادق، اللام لتأكيد الإثبات والباء لتأكيد النفي. إذن ينفون البعث نفيا مؤكدا، وما نحن بمبعوثين.
ولو ترى إذ وقفوا على ربهم،
أين الجواب؟ سبق لنا أن الجواب محذوف، والمراد بالحذف التعظيم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم لرأيت أمرا هائلا، لرأيت أمرا عظيما.
الوقوف هنا والوقف على الله تبارك وتعالى، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم،
هل المقصود أنهم يرون الله يقفون على الله للحساب، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، حديث عدي رضي الله عنه في الصحيحين؟ اختلف العلماء رحمه الله في حال الكافر، أما المؤمن فلا شك ولا خلاف بين السنة والجماعة أنه يرى ربه جل وعلا، أنه إذا وقف بين يدي الله للحساب أنه يرى ربه. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. هذا بالنسبة للمؤمن لا خلاف بين أهل السنة والجماعة، لكن الخلاف بين أهل السنة في الكافر. إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى هل يرى ربه أم لا؟ هذه مسألة خلافية، خلاف فيها أمر سهل، والاحتمال الأدلة، أدلة محتملة، والراجح الأرجح والأقرب والأظهر أنه يرى ربه، ولكنها رؤية عذاب وليست رؤية نعيم ولذة، لأنه جاء مجرما. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فهي رؤية خوف، رؤية رعب، رؤية ذل، رؤية حسرة، لأن هذا الكافر فرط في عبادة الله تبارك وتعالى. فإذا رأى الله ورأى عظمته وهيبته وجماله وجلاله وكبرياءه جل وعلا، فإنه يتحسر حسرة عظيمة أن فرط في عبادة هذا الرب العظيم الذي هو بهذه الصفات العظيمة، وعبد مخلوقا مثله أو أقل منه. هذا نظر عذاب، نظر حسرة، وليس نظر لذة ورحمة. وذكر بعض العلماء أن النظر قسمان، النظر إلى الله تبارك وتعالى قسمان، قسم للذة والنعيم نسأل الله من فضله، هذا رؤية المؤمنين، والقسم الثاني نظر عذاب وحسرة، وهو نظر الكفار. فإن قال قائل ألم يقل الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يومئذ يوم القيامة، فكيف الجمع بين هذا القول وبين هذه الآية؟ نقول هذا كان ضعيفه في النصوص التي يخبر الله تعالى بها عن أشياء متضادة في يوم القيامة، لأنه يوم طويل يحصل فيه هكذا ويحصل فيه هكذا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، فيرونه أول مرة ثم يحجبون عنه بعد ذلك. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا تعارف، أنه يراه أول مرة، أول ما يوقف بين يدي الله للحساب يراه حال المساءلة والتوبيخ والتقريع، ثم يحجب عنه لأن الله غاضب عليه تبارك وتعالى، فيحجب عن الله جل وعلا بعد ذلك. والنصوص ظاهرها تدل على هذا القول، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قيل يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك يلقى الله العبد. شوف ذكر هذا بعد إثبات الرؤية مباشرة، يلقى الله العبد فيقول أي فلو ألم أكرمك وأزوجك وأسودك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. فيقول أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك اليوم كما نسيت اليوم. إذن هذا العبد ما هو؟ هذا كافر، ومع ذلك ذكره بعد إثبات الرؤية. واللقي كما قال ابن تيمية رحمه الله كلمة محتملة، تحتمل الرؤية اللقي بدون حجاب، يعني تحتمل النظر وتحتمل اللقي من وراء الحجاب. يقول فلان لقي فلانا ولو كان بينه وبينه حجاب، يعني لو امرأة متحجبة ولقيه إنسان مثلا وتحدث معها يصدق أن فلان لقي فلانة وإن كانت متحجبة ولم يرها، لكن يصدق أنه لقيها أي اجتمع معها في المكان. فاللقي هذه لفظة عامة تشمل أو تحتمل هذا وهذا، لكن تيمية رحمه الله رجح هذا القول، وهو أن الكافر يرى ربه يوم القيامة رؤية عذاب، ولا واستدل بهذا الحديث لأنه مذكور بعد إثبات الرؤية، إنكم ترونه كذلك فيلقى العبد فيقول إلى آخره، يلقى العبد بعد ذكر الرؤية. وهذا ليس بعيد، والنصوص تحتمله، وهذا هو الظاهر أن الله سبحانه وتعالى يحضر العبد الكافر ويقيم بين يديه ويسائله ويكشف الحجاب ويرى الله غاضبا عليه، هذا يكون شد رعبا شد حسرة والعياذ بالله. يعني لا مثل على أن إنسان عصى ملكا من الملوك وحاربه ونابذه ثم قبض عليه وجيء به بالسلاسل وأوقف بين يدي الملك ليحكم به بأشد وأسوأ الأحكام، ما هو الأشد على هذا الشخص المجرم؟ أن يوقف بين يدي الملك ويرى هيبته والجنود والسيافين والحرس ثم يحكم عليه وغاضب عليه، أو يأتي الحكم بعيد؟ لا شك أن وقوفه بين يدي الملك يبكته ويقرعه ويوبخه ثم يحكم عليه بالقتل أو بالسجن، هذا أشد وأرعب له وأشد حسرة عليه، فلا يبعد هذا. الله أعلم، هذا هو ظاهر النصوص وهو الأقرب وليس البعيد، وهو الذي يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، وقال به بعض السلف، فالخلاف سائغ ومشهور في هذه المسألة. فلو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ أليس هذا المشار إليه ما هو؟ يوم القيامة، أن مكذبون بالبعث وما بعد البعث من الجنة والنار والصراط إلى آخره، وهم الآن قد بعثوا. أليس هذا بالحق؟ هذا حاضر لأنهم بعثوا، هذا البعث قد حصل. أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. أنه لا سبيل إلى إنكار البعث الآن لأنهم قد بعثوا فلا يستطيعون أن ينكروا. قالوا بلى وربنا، حلفوا بالله أنه حق لأنه لا سبيل إنكاره. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بما هنا للاستحقاق، أنه استحق العذاب، لكن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، نقول الباء هناك سببية وهنا الباء معاوضة، كما قال اشتريت هذا الثوب بدرهم، الباء هنا المعاوضة فالثوب يساوي الدرهم، أما الباء في دخول الجنة فهي باء سبب سببية، لأن الإنسان مهما عمل من عمل فإنه لا يستحق الجنة بعمله كما جاء في الحديث الصحيح، ولكن هنا يستحق النار بكفره. قالوا بلى ربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الذوق ينقسم إلى قسمين كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، الذوق الحسي والذوق المعنوي. الذوق ذوقان، ذوق حسي وهو الذوق بالفم، يشرب الشراب فيذوق طعمه، يأكل الأكل يذوق طعمه، والذوق الثاني ذوق معنوي، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، هذا ذوق معنوي، أذاق الله لباس الجوع والخوف. كيف يذاق الخوف؟ هل الخوف يضع في الفم؟ لا، لأن هذا ذوق معنوي. الذوق هنا ما المراد به؟ ذوق العذاب، هل الذوق المعنوي للذوق الحسي؟ نقول هما معا، فإن العذاب والعياذ بالله منهما هو ذوق حسي كشرب الحميم وأكل الزقوم وشرب الغسلين والضريع وما شابه ذلك من الطعام والشراب السيء المنتن والعياذ بالله، والثاني ذوق معنوي كالذل، يغشاهم الذل، الذل والتقريع والتوبيخ والإهانة والأغلال، هذا ذوق معنوي، فيذوقون الأمرين ذوقا حسيا ومعنويا والعياذ بالله. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، هذا حكم الله الذي لا يبدل، هذا حكم الله، والله سبحانه وتعالى إذا حكم فإنه لا راد لحكمه. قوله الفصل، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله أي بالبعث والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. الساعة سميت بذلك كما ذكر القرطبي بالتفسير، وسميت الساعة بذلك لأن الحساب يحصل فيها سريعا، والساعة تطلق على الوقت القصير مثل ساعة الجمعة، ساعة يعني وقت قصير، والله سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق بسرعة، لا يحتاج إلى عد ولا حسب ولا كتابة، فالله سبحانه وتعالى خبير بما يعملون، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، بخلاف البشر الذين يحتاجون إلى الدفاتر والكتابات والمحاسب، قد يبقى يوم أو أياما إذا كانت الحسابات طويلة من سنين، يحتاجون إلى وقت يجمعون المبالغ ويطرح هذا ويجمع هذا وكذا ثم يصل إلى النتيجة النهائية، وقد يوجد أخطاء أيضا من بعض المحاسبين فيحتاج إلى وقت وقد يكون فيه خطأ، أما بالنسبة لرب العالمين جل وعلا فإنه علام الغيوب ولا ينسى جل وعلا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فالله عليم بكل عبد ما له وما عليه، ولا يحتاج إلى كتاب، لا يحتاج إلى أن يحسب ويعد وكذا، يحاسبه بلحظة، يعلم جل وعلا ما له عليه، مجرد أن يقف بين يديه يعطيه الأمر والحكم النهائي الذي لا يبدل، والله سبحانه وتعالى إن الله سريع الحساب. طيب لو قال إذن لماذا أو ما الحكمة من الكتابة؟ الحفظة يمين ويسار يكتبون، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات، الله سبحانه وتعالى لا ينسى شيئا ولا حاجة للكتابة بالنسبة لله تبارك وتعالى، فإذا ما الحكمة من الكتابة؟ يقول هذا إيش؟ نعم، لأن الله تعالى يحب العذر كما قال عليه الصلاة والسلام، ما أحد أحب إليه العذر من الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى يحب العذر ويحب أن يظهر عدله، فإذا أنكر العبد يعني الإنسان قد ينسى بعض الذنوب والمعاصي، فإذا حكم عليه جاءه الحكم النهائي قال لا أنا كيف ما أنا ما أذكر لماذا دخلت النار ماذا فعلت، فإذا حصل شيء من كار تفتح له السجلات وينظر إلى أعماله، أحصاه الله ونسوه، قد نسي لكنه يجد مسطرا أمامه، إذن هذا إقامة العذر، إلا فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى كتابة، فالله سبحانه وتعالى لا ينسى جل وعلا. إن سميت الساعة بهذا الاسم لسرعة الحساب فيها، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة كما قال تعالى لا تأتيكم إلا بغتة، الساعة تقوم والناس في حياتهم المعتادة بعد ظهور الآيات واكتمالها ينفخ في الصور فجأة، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعان حتى تقوم، والرجل وتقوم الساعة، والرجل يحلب لقحته فما يرفع الإناء أو ما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم، وتقوم الساعة والرجل يلق في حوض إبله أن يطينه ويصلحه فما يصدر عنه حتى تقوم. لأن الساعة النفخ هذا لا يعلم متى يحصل لله تبارك وتعالى، فجأة يأتي بغتة، ينفخ الصور بغتة، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون أي يختصمون في حياة معتادة، يختلفون تبايعون ويتخاصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. لنفخ الصور يأتي بغتة بعد اكتمال الآيات العشر، ثم أيضا نفخ الصور نفخ الثانية يأتي بغتة، لا يدري متى ينفخ الصور إلا الله تبارك وتعالى، فيقوم الناس من قبورهم ونفخ الصور فإذا هم من الأجداث أي من قبور إلى ربهم ينسلون، أي يسرعون إلى موقف الحساب، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا. الحسرة ليست شيئا يعقل حتى ينادى، لأن يا حرف نداء والنداء يكون للعقلاء، يقول هذا فيه تجوز، لأن المنادى هنا ليس من العقلاء، لا يسمع ولا يجيب، لكن هذا على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة وبيان كثرة الحسرة، حتى أن كأن الحسرة شخص يسمع ويجيب. يا حسرتنا، يعني ينادون الحسرة يا حسرتنا، أي هذا أوانك فاحضري. ولا شك أن المفرط نسأل الله العافية يصل إلى قلبي حسرة لا مثيل لها، يعني تخيل إنسان يرى الجنة ويرى النار ويقال هذا منزلك لو أطعت الله، يرى القصور ويرى الحور العين ويرى الثمار ويرى الأنهار ويرى أشياء هائلة من الذهب والفضة والزبرجد والياقوت، أشياء لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، أنواع هائلة من النعيم، المناكب والمطاعم والمشارب والمآكل مع الأنبياء ومع الملائكة، مع النظر إلى وجه الله الكريم في آلاء عليين، يقال له انظر إلى مكانك لو أطعت الله، مكان معد له، كل إنسان له منزلان، كما جاء عند ابن ماجه سند جيد، قال عليه الصلاة والسلام كل إنسان أو كل عبد له منزلان، كل إنسان مؤمن أو كافر كل عبد له منزلان، منزل في الجنة منزل في النار، فإذا دخل أهل النار النار ورث أهل الجنة منازلهم، نسأل الله جعلنا من أهل الجنة، ورث أهل الجنة منه. فذلك قول الله عز وجل وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. إذن أهل الجنة يرثون الكفار منازلهم، فأي حسر أعظم من هذا؟ الكافر يقال هذا منزلك لو أطعت الله فيرى كل ما فيه من النعيم، ثم يقول أما عصيت الله فانظر ما أبدلك الله، ثم ينظر مكانه من النار إلى الجحيم والأغلال والعقحيات والعقارب والعذاب الذي لا يعلمه إلا الله، يراهما جميعا، هذا منزلك أطعت الله، أما إذا عصيت الله فانظر ماذا أبدلك. ثم هذا المنزل بما فيه من الحور النعيم وما فيه من النعيم العظيم، من يأخذه؟ يأخذه أبغض الناس إليه، المؤمنون الذي كان يكرههم ويقاتلهم ويستهزئ بهم ويبغضهم، ومعروف حال الكفار مع المؤمنين البغض والعداء والاستهزاء، ووصفهم بأقبح الأوصاف، يرونهم أنهم متخلفين ورجعيين وإلى آخر ما يقولون وينبذون المؤمنين. أي حسرة أعظم من هذا؟ منزله الذي فيه النعيم المقيم يذهب عن بعد أن رآه، ويرثه أبغض الناس إليه المؤمنون، يتمتعون بنعيم، يسكنون قصورهم وينكحون نساءهم وهم ينظرون إلى نعيم كيف يذهب من بين أيديهم بسبب معصية الله والكفر به جل وعلا. هذه حسرة لا مثيل لها. وأنذرهم يوم الحسرة، سماه الله تعالى بهذا الاسم، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، أي في الآخرة وهم في غفلة في الدنيا، إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نعوذ بالله من الحسرة.
إذا لا عجب أن ينادوا الحسرة وأن ينزلوا من منزلة من يعقل ويجيب لإظهار ما في قلوب من الحسرة العظيمة على سبيل المبالغة وكثرة الحسرة التي تحصل لهم مليان من الله. قالوا يا حسرتنا، أي يا حسرتنا أحضري، لأنه ندى، على ما فرطنا فيها. الضمير يعود إلى ماذا؟ الضمير يعود إلى غير مذكور لكنه معروف. يا حسرتنا، يعني في أقوال، قول أنه يعود إلى المذكور والساعة لأن المذكور قد خسر من كذب لقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. على هذا القول ما في إشكال، الضمير يعود على مذكور وهو الساعة. والقول الثاني يعود إلى غير مذكور تقديره الحياة، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، أي فرطنا في الحياة الدنيا لأنهم لم يعبدوا الله ولم يؤمنوا به جل وعلا، ففرطوا حال كونه في الدنيا. والمعنى متقارب، فرطنا فيها أي في الآخرة، أو فرطنا في الحياة الدنيا. التفريط ما معناه؟ التفريط مأخوذ من الفرط وهو التقدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. إذن التفريط التقديم، والفرط المتقدم، أنا فرطكم يعني يتقدمكم، أسبقكم إلى الحوض وهيئه لكم. إذن كيف تفسرون يا حسرتنا على ما فرطنا، يعني قدمنا؟ وهم ماذا قدموا؟ قدموا العجز والكسل والكفر. إذن يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، أي ما قدمنا من الكفر والعجز والاستهزاء ونحو ذلك. أن التفريط معناه التقديم. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. هذه أيضا فيها قولان، قول الأول أن الحمل الحسي وهو الصحيح ولا مانع من ذلك وهو الأصل، والقول الثاني أنه حمل معنوي، يحملون أوزارهم على ظهورهم، مثل يقول فلان الدين أثقل ظهره، يعني ما عليه، ليس هناك دين على الظهر لكن معناه أنه أتعبه، وشبه بالذي يحمل حملا ثقيلا على ظهره حتى أثقله. وهذا أيضا يتجوز به في لغة العرب، فلان أثقل الدين كاهله، أثقل الدين كاهله، وما في دين حسي على كاهله، لكنه هذا ثقل معنوي. لكن الحمل على الحسي والأصل إذا أمكن فهو الأول والأصل، ولا مانع أن الله سبحانه وتعالى يحول ويقلب هذه الأعمال التي هي أعراض إلى أجسام ويحملونها فوق ظهورهم، ما في مانع. وله أمثلة في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى رقبتي بعير له رقى، على رقبتي بعير له رقى، هذا حسي، بعير الذي غله في الدنيا يأتي به على رقبتي. وإلى أن قال بعير وبقرة وشاة، فرس له حمحمة ونفس لها صياح ورقاع تخفق صامت، ذكر أنواع الغلول. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام من ظلم من شبرا من الأرض طوقه، أي وضع طوقا في عنقه يحمله، طوقه يسبع رضيل. جاء في رواية ظاهر عند الإمام أحمد كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر، أن يحمل ترابها، تراب الأرض التي ظلم، إلى المحشر، أن يحمل ترابها حمل حسي. لأن لا مانع أن يحمل على الحمل الحسي. وفرق عظيم بين العمل الصالح وبين العمل السيء. العمل الصالح يحمل صاحبه،
ما هو الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم لما ذكر الصراط قال تجري بهم أعمالهم، تجري بهم أعمالهم، إذا العمل هو الذي يجري بصاحبه فوق الصراط، العمل الصالح. أما العمل السيء فإنه يركب صاحبه، عكس في الدنيا كان بالعكس، كان الكافر والمجرم في الدنيا يركب العمل لأنه شهوات، يركب شهواته لأنه يتلذذ بهذه الشهوات يركبها في الدنيا، والعبد الصالح كان يحمل عمله في الدنيا لأن الصالح يجاهد ويعمل أعمالا فيها جهد ومشقة، فكأن العمل يركبه لأنه يجاهد ويعمل بجهد ويحتاج إلى صبر ومصابرة كما أمر الله تبارك وتعالى. إذن كما قال بعض السلف قال المؤمن يحمل عمله في الدنيا ويحمله عمله في الآخرة، وأما الكافر فإنه يركب عمله في الدنيا ويركبه عمله في الآخرة، والجزاء من جنس العمل، فمن حمل العمل الصالح وصبر عليه وتعب عليه في الدنيا فإنه سيركبه في الآخرة، فالذي يصنع له مركبا يركبه في الآخرة، يتعب في الصنع قليلا ثم يرتاح في الركوب أبدا، والمفرط بالعكس يركب شهواته ثم تركبه سيئاته يوم القيامة والعياذ بالله. هذا لي على هلاكه، لأن الصراط أحد من السيف ومدحضة من ذلة في خططيب وكلليب، فلا يمكن أن يمشي عليها الذي لا يحمل شيئا إلا إذا ثبته الله وحمله عمله الصالح، فكيف يأتي هذا الكافر ظهره مثقل بالسيئات وليس له نور ويريد أن يعبر هذا الصراط الذي هو حد من السيف في كلاليب وحسك ودحض زلق؟ لا يمكن، استحيل أن يعبر هذا الصراط، فيخر في النار، يكب في النار على وجهه والعياذ بالله، ولا يمكن ولا سبيل له إلى عبور الصراط، كما قال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، مستحيل. وكذلك نجزي المجرمين، نسأل الله العفو والعافية، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، الأوزار هي السيئات، الوزر والثقل على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، ساء ما يزرون، وزرهم سيء لا أسوأ منه والعياذ بالله، جلب لهم غضب الله والخسران الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. ربنا كانت الدنيا حسنة الآخرة حسنة وعذاب النار، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.